هواية للصيد وليس قصده أكل الصيد، وإنما قصده إشباع رغبته بالمباراة بينه وبين غيره لكثرة المصيد. أما إذا كان يصيد لحاجة فإن هذا هو أفضل مأكول، لأنه حلال لا شبهة فيه. وأما الذي يصيد لأجل أن يشبع رغبة الصيد عنده فإن هذا هو المكروه، لأنه فيه ضياع لوقته وإتلاف لحيوان أو طائر من دون حاجة لذلك، وقد يكون غيره محتاجا إليه، قد يكون غيره محتاجا إليه فيفوت عليه الاستفادة منه. قال: والزراعة أفضل مكتسب، لأن الزراعة فيها نفع له ولغيره، وفيها تشغيل له وتشغيل لغيره وتشغيل للمال. وهي عمل باليد وعمل مبرور، وهذا يختلف بحسب الأشخاص وحاجة الناس، ولكن الاشتغال بهذا الأمر فيه إعفاف للنفس وصيانة لها عن الدخول في أمور محرمة، وفيها تشغيل للمال، وتشغيل المال أمر مطلوب في الإسلام، ولهذا حرم الإسلام الربا، لأن في تشغيل المال في الإنتاج نفع للمسلمين. والمرابون يجمعون النقود في الصناديق ولا يحركونها، وتبقى عندهم تزيد من دون أن ينتفع منها أحد. وإذا وظفت الأموال في الإنتاج اشتغل قطاع كبير من الناس كانوا عاطلين، وامتلأت الأسواق بالثمار ورخصت الأسعار وعم الخير. وأنتم تلاحظون في مثل هذه الأيام اقتصاد الدول يرتفع أو ينخفض بسبب الإنتاج. فإذا كانت الدولة منتجة صار مستوى المعيشة فيها مرتفع، وإذا كانت غير منتجة تراكمت عليها الديون الربوية. ولهذا يحرص اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة على أن تبقى الدول التي يسمونها النامية بمعنى الفقيرة التي تحتاج إلى نمو على أن تبقى كما هي، ويأخذوا الثروات التي فيها والمواد الخام بأسعار زهيدة، ويعطونهم قروض مضاعفة، ولا يمكنونهم من أن يصنعوا هذه الثروات، لأنهم لو صنعوها شغلوا عمال وأنتجوا وسوقوا وصاروا أغنياء، وهم لا يريدون هذا لبقية الناس. وتلاحظون دائما الصيحات والويلات التي ينادي بها أكلة الربا الذين ربى المال في بطونهم، وأنهم يخشون إذا وجد في جزء من العالم إنتاج أو تصنيع أو زراعة وتسويق، لأن هذا يؤثر على نسب أرباحهم في البنوك الدولية. اشتغال الأمم بالإنتاج هذا من أهم الأمور التي تسد عليهم المعاملات المحرمة. والدول المنتجة والتي تستثمر خيراتها تكون دائما في صراع مع الدول الأخرى الانتهازية، وهذا يدركه كل فرد ولو كان في مجتمع صغير، فإنه يلاحظ أن البلد الذي يكثر فيه الإنتاج تكثر فيه الزراعة والصناعة تقل فيه البطالة، وإذا قلت البطالة قلت الجريمة، وإذا قلت الجريمة شعر الناس بالأمن وشعر الناس بالرغد وشعر الناس بالاستقامة، لأن الجرائم إنما تنشأ من وجود البطالة وعدم تشغيل الناس، وهذه البطالة تولد مجرمين يفسدون المجتمع. والشارع عندما حث ورغب في شغل الإنسان لوقته وكونه يأخذ معوله وحبلا ويذهب يحتطب ويأتي بهذا الحطب ويبيعه في السوق، خير له من أن يبقى جالسا في المسجد ويتسول، لأن الفراغ يقتله، وقد يكون تقيا في بعض الوقت لكنه عنده من الفراغ ما يجعل الشيطان يوسوس له بأمور أخرى. ثم إنه إذا كان يعمل صار عضوا في المجتمع نافع، يشارك في تنمية المجتمع ويعف نفسه عن أن يكون في حاجة إلى غيره. فكون الإنسان عاملا متعففا خير له من أن يكون عابدا متسولا، وهذه قضية أساسية في تنمية أحوال الأمة الاجتماعية والدينية والاقتصادية. فإن الإنسان إذا أخذ حبلا ومعولا وذهب وجنى عشبا أو حطبا وجاء به إلى السوق صار عضوا عاملا في المجتمع، بينما إذا ترك هذا صار لا شيء ولم يستفد منه المجتمع بشيء، ولو كان عابدا فإن عبادته لنفسه، لكنه أضر بغيره حيث أنه أحوج غيره أن ينفق عليه ولم يستطع هو الإنفاق على نفسه. وهذه أمور مهمة في حياة الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: السمك يصاد بالشبكة وليس بحد ولم يجرح، فما حكمه؟ نسألك أنت ما حكمه؟ هل رأيت أحد يذبح السمك؟ سبق أن تكلمنا عن صيد البحر في الدروس التي مضت، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا فيه كفاية للجواب على السؤال. يقول: ما الفرق في كون ما أكله الكلب المعلم لا يحل وما أكله الصقر المعلم يحل؟ الفرق بينهما أن الكلب إذا أكل من الصيد فمعنى هذا أنه أكله، صاده ليأكله، والكلب نجس، فإذا أنه أكل من الصيد فإن هذا دليل على أنه صاده لنفسه وصاده ليأكله، ولم يصده بناء على ما أرسل به، فلم يلتزم بالتعليم. فالكلب المعلم لا يأكل حتى يوضع له، فإذا أكل دل هذا على أنه صاد ليأكل ولم يصد بسبب إرساله، وليس كذلك الصقر. يقول: ما الحكم إذا ذبح رجل مشرك بسم الله، هل يحل أم لا؟ نقول: لا يحل صيده، لا يحل ذبحه. إذا كان رجل مشرك وقال عند ذبحه بسم الله فإن ذبيحته لا تحل لأنه مشرك. ومر بنا أن من شروط الزكاة والصيد أهلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا. هذا يسأل يقول: ما حكم الطواف على القبور، وهل يعتبر هذا من الشرك؟ كل مسلم يجب أن يعلم أنه لا يجوز الطواف بمكان في الدنيا إلا بهذه الكعبة، وأن الطواف بهذه الكعبة ليس عبادة لها، وإنما هو عبادة لربها، كما قال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت. وأما الطواف حول القبور والأضرحة فهذا عمل يعتبر من الأمور الشركية، فإن كان يعتقد في أصحابها النفع والضر فهذا شرك صريح، وإن كان يطوف بها ويظن أن الدعاء عندها له فضيلة فهذا وسيلة من وسائل الشرك، والوسائل لها حكم الغايات. فمن كان يطوف بالأضرحة ونحوه لا تحل ذبيحته. يقول: إذا اشترى إنسان قطعة أرض بقطعة أرض أخرى ودفع الفرق مالا فما حكم ذلك؟ نقول: هذا جائز. إذا اشترى أرض مثلا بالعزيزية، عنده أرض بالعزيزية قيمتها مثلا 100,000، وباعها بأرض أخرى في الزاهر قيمتها 60,000 ودفع الفرق 40,000، فهذا البيع صحيح، لأن هذه الأرض ليست من الأموال الربوية أو ليست من الأموال التي يجري فيها الربا. يا يقول هل يجوز للإنسان أن يشترك في تجارة مع شخص متهاون بالصلاة علما بأن المال المشارك به إذا كان حصل عليه بطرق مشروعة؟ الإنسان دائما يحرص على مشاركة الرجل الصالح، لأن الشركة تنمو ويبارك الله فيها بحسب نية أصحابها. فإذا كان صاحبك وشريكك إنسان متهاون بالصلاة فهذا على خطر عظيم، وخاصة إذا كان يترك شيئا من الصلوات فإن هذا على أمر خطير جدا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فاحرص على أن تشترك مع إنسان صالح يحافظ على ماله ويؤتمن عليه، لأن الإنسان إذا ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، وهذا أمر مهم في حياة الإنسان. يقول ما معنى كون الحرم آمنا؟ هناك آيات كثيرات جاءت كلها تدل على أن الحرم آمن، وهذا البلد الأمين، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. والمقصود من هذا أن الله جل وعلا أوجب على الناس أن يعملوا على تحقيق الأمن في هذا المكان، وأن التهاون فيه ليس كالتهاون في غيره، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا يجوز لأحد أن ينتهك حرمة الحرم، لا يكون سببا في تخويف الناس أو في ارتكاب شيء من المعاصي، بل لابد أن يكون هذا الحرم كما أمر الله جل وعلا أن يكون، يأمن فيه الطير ويأمن فيه العشب ويأمن فيه المال ويأمن فيه الإنسان من باب أولى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وكان قد أهدر دم بعض صناديد الكفر وقتلهم، ومنهم من كان متعلقا بأستار الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإن حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فلا يستحل أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز القتال فيها ولا يجوز القتل فيها. ولهذا فإنه لو أن إنسانا قتل شخصا خارج مكة ودخل إليها لا يقتل فيها، وإنما يخرج منها ويقتل خارجها. ولو أن إنسانا قتل فيها فإنه يقتل، لأنه منتهك لحرمتها فلا حرمة له. فلا يجوز للإنسان أن يكون سببا في إخلال الأمن بها أو وجود الخوف فيها، هذا أمر واجب على كل مسلم سواء ما يتعلق بشخصه أو بغيره. هذا هو المراد بمعنى الأمن فيه. نسأل الله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.